السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته. أما بعد، أيها الأفاضل، درسنا كما هو معهود مع عهد جديد وصية نافعة من العهود العظيمة التي عهد بها الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه لمن بعده من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بعهده والرضا بقوله. صح من طرق عدة وعن عدد من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه أنه قال: إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتى لمجنون. وفي رواية قال رضي الله عنه: والله إن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه لمجنون. لماذا وصف ابن مسعود الذي يفتي الناس في كل ما يستفتى بأنه مجنون؟ لأنه لا يوجد أحد جمع العلم كله، والناس تحدث لهم حوادث وتنزل لهم نوازل. وقد قال النزال بن سبرة: شهدت عبد الله أتاه رجل وامرأة في تحريم، أي يستفتيانه في أمر جد لهم، فقال: إن الله تعالى قد بين، فمن أتى الأمر من قبل وجهه فقد بين له، ومن خالف فوالله ما نطيق كل خلافكم. فلا يوجد أحد يستطيع أن يجاوب كل سؤال إلا رجل جريء يفتي بعلم وبغير علم. وهذا جنون، لأنه جعل نفسه جسرا إلى النار بدنيا غيره. يأتيه الرجل قد طلق زوجته فيقول: لا شيء عليك، فيذهب الرجل فيستمتع بزوجته والمفتي يحمل الأوزار. فالجرأة على الفتوى جنون ونقص في العقل والدين ودلالة على الجهل، ولم يكن هذا هدي من سبق. قال أبو الحسين: إن أحدكم ليفتي في المسألة لو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر. وقال ابن أبي ليلى: أدركت 120 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول، ما منهم من أحد يحدث بحديث أو يسأل عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه. وقال سفيان بن عيينة: أدركت الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتيا حتى لا يجدوا بدا من أن يفتوا، يعني لا يفتون إلا إذا لم يجدوا بدا من الإفتاء. وأدركت العلماء والفقهاء يترادون المسائل يكرهون أن يجيبوا فيها، فإذا أعفوا منها كان أحب إليهم. وقال زبيد: ما سألت إبراهيم عن شيء قط إلا عرفت الكراهية في وجهه. وقال مالك: قال القاسم بن محمد: لأن يعيش الرجل جاهلا خير له من أن يقول على الله ما لا يعلم. المفتي أيها الأفاضل عمن يوقع؟ يوقع عن رب العالمين. قال ابن القيم: وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره وهو من أعلى المراتب السنيات، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات؟ فحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يعد له عدته، وأن يتأهب له أهبته، وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه، وليعلم المفتي عمن ينوب في فتوى، وليوقن أنه مسؤول غدا وموقوف بين يدي الله. ولذلك قال عطاء بن أبي رباح رحمه الله: أدركت أقواما إن كان أحدهم ليسأل عن الشيء فيتكلم وإنه ليرعد، أي تنتفض وترتعد فرائصه خوفا من ربه. وعن مالك أنه ربما كان يسأل عن 50 مسألة فلا يجيب في واحدة منها، وكان يقول: من أجاب في مسألة فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة والنار وكيف خلاصه ثم يجيب. وسئل عن مسألة فقال: لا أدري. فقيل: هي مسألة خفيفة سهلة، فغضب وقال: ليس في العلم شيء خفيف، أما سمعت قول الله عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ فالعلم كله ثقيل. وقال: وإذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تصعب عليهم المسائل ولا يجيب أحد منهم عن مسألة حتى يأخذ رأي صاحبه مع ما رزقوا من السداد والتوفيق والطهارة، فكيف بنا الذين غطت الذنوب والخطايا قلوبنا؟ وكان رحمه الله إذا سئل عن مسألة فكأنه واقف بين الجنة والنار. وقال الهيثم بن جميل: سمعت مالكا سئل عن 48 مسألة فأجاب في 32 منها بلا أدري. وقال أحمد بن سنان: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: كنا عند مالك فجاءه رجل فقال: جئتك من مسيرة 6 أشهر، وفي رواية: جئتك من الأندلس، حملني أهل بلادي مسألة، قال: سل. فسأله عنها فقال: لا أحسن. قال: فأي شيء أقول لأهل بلادي؟ قال: تقول: قال مالك لا أحسن. وقال علي بن المديني: سمعت عبد الرحمن بن المهدي يقول: جاء رجل إلى مالك بن أنس يسأله عن شيء أياما ما يجيبه، فقال: يا أبا عبد الله، إني أريد الخروج وقد طال التردد إليك. قال: فأطرق طويلا ثم رفع رأسه فقال: ما شاء الله، يا هذا، إني إنما أتكلم فيما أحتسب فيه الخير ولست أحسن مسألتك هذه. وسئل القاسم بن محمد عن شيء فقال: إني لا أحسنه. فقال له السائل: إني جئتك لا أعرف غيرك. فقال له القاسم: لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس حولي، والله ما أحسنه. ثم قال: والله لأن يقطع لساني أحب إلي من أن أتكلم بما لا علم لي به. ولذلك كانوا يقولون: ينبغي للعالم أن يورث جلساءه قول لا أدري، حتى يكون ذلك أصلا لهم يفزعون إليه. قال الحاكم: سمعت أبا عبد الله الصفار يقول: سمعت عبد الله ابن أحمد ابن حنبل يقول: سمعت أبي يقول، سمعت الشافعي يقول، سمعت مالك ابن أنس يقول، سمعت محمد بن عجلان يقول: إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله. وإذا قال ابن عبد البر: صح عن أبي الدرداء أن لا أدري نصف العلم. وقال ابن وهب: حدثني مالك عن عبد الله بن يزيد بن هرمز أنه قال: إني لأحب أن يكون من بقايا العالم بعده لا أدري، ليأخذ بذلك من بعده. وقال ابن وهب: لو شئت أن أملأ ألواحي من قول مالك لا أدري لفعلت. وقال ابن القيم: قيل لسحنون: إنك تسأل عن المسألة لو سئل عنها أحد من أصحابك الأجاب فيها فتتوقف فيها؟ قال إن فتنة الجواب بالصواب أشد من فتنة المال، فالفتوى أمرها عظيم. قال الإمام أحمد: من عرض نفسه للفتيا فقد عرضها لأمر عظيم. لماذا؟ لأن الفتوى قول على الله، وقد قال الله عز وجل في بيان ما حرم: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. جعل القول على الله بلا علم أعظم من الشرك. قال ابن القيم: فرتب المحرمات أربع مراتب، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، ثم ثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم. قال: فهذا أعظم المحرمات عند الله وأشدها إثما، فإنه يتضمن الكذب على الله ونسبته إلى ما يليق به وتغيير دينه وتبديله ونفي ما أثبته وإثبات ما نفاه وتحقيق ما أبطله وإبطال ما حققه وعداوة من والاه وموالاة من عاداه وحب ما أبغضه وبغض ما أحبه ووصفه بما لا يليق به في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله. قال: فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله منه ولا أشد إثما، وهو أصل الشرك والكفر، وعليه أسست البدع والضلالات، فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم. وقد أنكر الله تعالى على من نسب إلى دينه تحليل شيء أو تحريمه بلا برهان من الله. قال الله: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. وقال: قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ قال مالك: أخبرني رجل أنه دخل على ربيعة فوجده يبكي، فقال: ما يبكيك؟ وارتاع لبكائه: أدخلت عليك مصيبة؟ قال: لا، ولكن استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم. ثم قال ربيعة: ولا بعض من يفتي هاهنا أحق بالحبس من السراق. فالفتيا بغير علم سلم في الإسلام، وعلامة أن الساعة قد اقتربت وأن الدين قد رق وأن الجهل قد فشى. فمن علامات القيامة أن يتصدر الجهال وينطق الرويبضة في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال ابن حجر: وفي هذا الحديث الحث على حفظ العلم والتحذير من تريس الجهلة، وفيه أن الفتوى هي الرياسة الحقيقية وذم من يقدم عليها بغير علم. وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام على من أفتى بغير علم بقوله: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. وقال في إثم من يفتي بغير علم: من أفتي بفتوى غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. قال الإمام أحمد: ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون عالما بوجوه القرآن، عالما بالأسانيد الصحيحة، عالما بالسنن، عالما بقول من تقدم، وإلا فلا يفتي. وذلك قال ابن بطة رحمه الله: عقب قول ابن مسعود والله إن الذي يفتي للناس في كل ما يسألونه لمجنون، قال فهذا عبد الله بن مسعود يحلف بالله أن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه مجنون، قال ولو حلف حالف لبر أو قال لصدق، إن أكثر المفتين في زماننا هذا مجانين. وابن بطة متى توفي؟ سنة 387. يقول لأنك لا تكاد تلقى مسؤولا عن مسألة متلعثما في جوابها ولا متوقفا عنها ولا خائفا لله ولا مراقبا له أن يقول له من أين قلت، بل يخاف ويجزع أن يقال سئل فلان عن مسألة فلم يكن عنده فيها جواب، هذا يخافه، يريد أن يوصف بأن عنده من كل ضيق مخرجا، يعني محلا لكل المشاكل، يجيب عن كل المسائل. يقول يريد أن يوصف بأن عنده من كل ضيق مخرجا ومن كل متعلق متهجرا، يفتي فيما عي عنه أهل الفتوى ويعالج من عجز عن علاجه الأطباء، يخبط العشوة ويركب السهوة ولا يفكر في عاقبة ولا يعرف العافية إذا أكثر عليه السائلون وحاقت به الغاشية. جرأة على الله وعلى دينه حتى لا يقال سئل فلان عن مسألة فلم يكن عنده فيها جواب. منهج الصحابة عن شبرمة قال قال ابن مسعود رضي الله عنه لتميم بن حذلم يا تميم ابن حذلم إن استطعت أن تكون المحدث فافعل، يعني لا تتحدث إنما كن المستمع. المتحدث يحمل أوزار الأخطاء وغير ذلك من المسائل التي يتصدر بها للناس بالجهل. في الصحيحين عن مسروق عن عبد الله قال من علم منكم علما فليقل به ومن لم يعلم فليقل لما لا يعلم الله أعلم، فإن العالم إذا سئل عما لا يعلم قال الله عز وجل أعلم، يعني العالم الحقيقي إذا سئل عما لا يعلم ماذا يقول؟ الله أعلم. وقد قال الله لرسوله قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. لا تتكلف علم ما لا تعلم، اجعل أسهل شيء على قلبك إن كنت صاحب علم لا أدري. وعن أبي المهلب أن أبا موسى رضي الله عنه قال في خطبته من علم علما فليعلمه الناس وإياه أن يقول ما لا علم له به فيمرق من الدين ويكون من المتكلفين. والعالم قد يجتهد في مسألة برأيه ولا يكون له مندوحة دون ذلك، فابن مسعود مثلا كان أعلم من بالعراق وقد بعثه عمر إلى هناك مفتيا ومعلما رضي الله عنهم أجمعين، وآثر عمر أهل العراق به عن نفسه، وكان ابن مسعود من أعلم الصحابة رضي الله عنهم. قال عنه عمر رضي الله عنه كنيف ملي علما. وفي صحيح مسلم قال أبو الأحوص شهدت أبا موسى وأبا مسعود صحابيين حين مات ابن مسعود فقال أحدهما لصاحبه أتراه ترك بعده مثله، أتراه ترك بعده مثله، هذا ابن مسعود. قال حذيفة إن أشبه الناس هديا ودلا وقضاء وخطبة برسول الله صلى الله عليه وسلم من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع لا أدري ما يصنع في أهله لعبد الله بن مسعود. ولقد علم المجتهدون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن عبد الله من أقربهم عند الله وسيلة يوم القيامة، أقرب الناس إلى الله يوم القيامة هم العلماء، فلما كان من أعلمهم كان من أقربهم إلى الله يوم القيامة، ومع ذلك اجتهد في مسائل برهيه حين اضطره الأمر إلى ذلك، ولكن لم يركن إلى ما اجتهد فيه برأيه بل سأل غيره ورجع للحق. فعن سعد بن أبي إياس البجلي قال كان عبد الله يرخص في الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين. فرجع إلى المدينة فأتى عمر وعليا وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم عن ذلك فنهوه عن ذلك. ماذا فعل؟ فرجع، فلما رجع قال رأيته يطوف في الصيارفة يقول ويلكم يا معشر الناس، لا تأكلوا الربا، لا تشتروا الدرهم بدرهمين والدينار بالدينارين. هذا التجرد للحق. وعن إبراهيم أن عبد الله كان يفتي في الصرف حتى أتى عمر فسأله فكرهه فرجع عبد الله عن قوله. وعن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود أن رجلا من بني شمخ ابن فزارة تزوج امرأة ثم رأى أمها وأعجبته فاستفتى ابن مسعود فأمره أن يفارقها ثم يتزوج أمها، فتزوجها وولدت أولادا. ثم أتى ابن مسعود المدينة فسأل عن ذلك فأخبر أنها لا تحل له. فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل إنها عليك حرام ففارقها الرجل. هذا ديدن الصحابة ومن بعدهم من الأئمة، يرجعون للحق ولا يكابرون ويسألون إذا لم يتأكدوا من الجواب. إن اضطر الواحد منهم إلى الإفتاء في أمر لا بد منه أفتى ثم سأل. في صحيح البخاري عن هزيل بن شرحبيل قال سئل أبو موسى عن بنت وابنة ابن وأخت، يعني ما نصيب من الإرث، قال للبنت النصف وللأخت النصف، وأتي ابن مسعود فسيتابعني. أحال على ابن مسعود. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدي، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الأم ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. فالبلاء يأتي من أنصاف المتعلمين ومن المتصدرين للناس بالجهل. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال سحنون بن سعيد أجرأ الناس على الفتيا أقلهم علما. يكون عند الرجل الباب الواحد من العلم يظن أن الحق كله فيه. وقد يتولى هذا المتصدر وهذا الذي أخذ بقليل من العلم، قد يتولاه الإعلام ويصدره للعامة بالألقاب الواسعة، العلامة، الحافظ، إمام الدعاة، المفتي الكبير، شيخ الوعاظ وغير ذلك، فيظن المسكين أنه أوحد زمانه وأنه حامل لواء التجديد والتيسير، فيتتبع الرخص بلا تمييز ويفتش عن شبه الأدلة وشواذ الأقوال ليرضي الناس وليظهر نفسه بمظهر المعتدل المتفتح الذي يلبي احتياجات العصر ويواكب التطور. والعامة يحبون من يسهل لهم ويفتيهم بما يشتهون فيلقونها في عنقه ويظنون بذلك أنهم نالوا السلامة. ألقها في عنق عالم واخرج منها سالم. قال ابن القيم كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه في خبره وإلزامه، لأن أحكام الرب سبحانه كثيرا ما تأتي على خلاف أغراض الناس. من يسأل؟ القاعدة عند العلماء أنه لا يسأل إلا الأعلم والأتقى. قال ابن حمدان الحنبلي في بيان سبب كتابة كتابه صفة الفتوى قال رحمه الله عظم أمر الفتوى وخطرها، وقل أهلها ومن يخاف إثمها وحظرها، وأقدم عليها الحمقى والجهال، ورضوا فيها بالقيل والقال، واغتروا بالإمهال والأهمال، يعني كثرة الغوغاء حولهم، واكتفوا بزعمهم أنهم من العدد بلا عدد، وليس معهم بأهليتهم خط أحد، واحتجوا باستمرار حالهم في المدد بلا مدد، وغرهم في الدنيا كثرة الأمن والسلامة وقلة الإنكار والملامة. فالفتوى أمرها صعب، وقد اشترط العلماء في المفتي شروطا كثيرة، لأنه قد تجر الفتوى من متسرع إلى بلاء عظيم وفتن متلاحقة، لا سيما في زماننا هذا، حيث أصبح العالم كله في شاشة ينظرها الإنسان وهو في مكانه جالس، فليس كل حق يقال، وليس كل ما يقال في حال يقال في كل حال. والفتوى ليست أحكاما تنزل من الكتب، فالفتاوى قد تختلف والقضايا واحدة، فمن ساوى فقد حكم ولم يفتي، فثم مصالح ومفاسد وأحوال ومقاصد، ورسوخ العلم هو الفرقان. قال سفيان الثوري رحمه الله: إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، فأما التشديد فيحسنه كل أحد، والتسهيل يحسنه أيضا كل أحد، وإن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فالذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه لمجنون، يسعد غيره بعذاب نفسه، ولا ينال شيئا عند ربه، بل قد يخسر دينه قبل دنياه، والدين لا يباع بالدنيا. فالمسؤولية عظيمة، فعلى الإنسان أن يجد ويجتهد ولا يخرج عن خط العلماء الراسخين، ولا ينفرد بقول يفرح به يظن أنه سبق الأولين. اقرأوا سير الأئمة لتعرفوا منهجهم في تعليم الأمة، بهذا يسعد الناس وينتشر الخير. فالعلم إذا ضبط، ضبطت أخلاق الناس وأحوالهم، كما قال الزهري: كان من مضى من العلماء يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم أي انتعاشه وظهوره وفشوه في الناس ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. فالعلم العلم به النجاة، به السعادة، به الخير. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يوفقنا بتوفيقه، وأن يهدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يأخذ بأيدينا إلى ما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته. أما بعد، أيها الأفاضل، درسنا كما هو معهود مع عهد جديد، وصية نافعة من العهود العظيمة التي عهد بها الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه لمن بعده من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بعهده والرضا بقوله. صح من طرق عدة وعن عدد من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه أنه قال: إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتى لمجنون. وفي رواية قال رضي الله عنه: والله إن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه لمجنون. لماذا وصف ابن مسعود الذي يفتي الناس في كل ما يستفتى بأنه مجنون؟ لأنه لا يوجد أحد جمع العلم كله، والناس تحدث لهم حوادث وتنزل لهم نوازل. وقد قال النزال بن سبرة: شهدت عبد الله أتاه رجل وامرأة في تحريم، أي يستفتيانه في أمر جد لهم، فقال: إن الله تعالى قد بين، فمن أتى الأمر من قبل وجهه فقد بين له، ومن خالف فوالله ما نطيق كل خلافكم. فلا يوجد أحد يستطيع أن يجاوب كل سؤال إلا رجل جريء يفتي بعلم وبغير علم. وهذا جنون، لأنه جعل نفسه جسرا إلى النار بدنيا غيره. يأتيه الرجل قد طلق زوجته فيقول: لا شيء عليك، فيذهب الرجل فيستمتع بزوجته والمفتي يحمل الأوزار. فالجرأة على الفتوى جنون ونقص في العقل والدين ودلالة على الجهل. ولم يكن هذا هدي من سبق. قال أبو الحسين: إن أحدكم ليفتي في المسألة لو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر. وقال ابن أبي ليلى: أدركت 120 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول، ما منهم من أحد يحدث بحديث أو يسأل عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه. وقال سفيان بن عيينة: أدركت الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتيا حتى لا يجدوا بدا من أن يفتوا، يعني لا يفتون إلا إذا لم يجدوا بدا من الإفتاء. وأدركت العلماء والفقهاء يترادون المسائل يكرهون أن يجيبوا فيها، فإذا أعفوا منها كان أحب إليهم. وقال زبيد: ما سألت إبراهيم عن شيء قط إلا عرفت الكراهية في وجهه. وقال مالك: قال القاسم بن محمد: لأن يعيش الرجل جاهلا خير له من أن يقول على الله ما لا يعلم. المفتي أيها الأفاضل عمن يوقع؟ يوقع عن رب العالمين. قال ابن القيم: وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره وهو من أعلى المراتب السنيات، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات؟ فحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يعد له عدته، وأن يتأهب له أهبته، وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه. وليعلم المفتي عمن ينوب في فتوى، وليوقن أنه مسؤول غدا وموقوف بين يدي الله. ولذلك قال عطاء بن أبي رباح رحمه الله: أدركت أقواما إن كان أحدهم ليسأل عن الشيء فيتكلم وإنه ليرعد، أي تنتفض وترتعد فرائصه خوفا من ربه. وعن مالك أنه ربما كان يسأل عن 50 مسألة فلا يجيب في واحدة منها، وكان يقول: من أجاب في مسألة فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة والنار وكيف خلاصه ثم يجيب. وسئل عن مسألة فقال: لا أدري. فقيل: هي مسألة خفيفة سهلة، فغضب وقال: ليس في العلم شيء خفيف، أما سمعت قول الله عز وجل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ فالعلم كله ثقيل. وقال وإذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تصعب عليهم المسائل ولا يجيب أحد منهم عن مسألة حتى يأخذ رأي صاحبه مع ما رزقوا من السداد والتوفيق والطهارة، فكيف بنا الذين غطت الذنوب والخطايا قلوبنا؟ وكان رحمه الله إذا سئل عن مسألة فكأنه واقف بين الجنة والنار. وقال الهيثم بن جميل سمعت مالكا سئل عن 48 مسألة فأجاب في 32 منها بلا أدري. وقال أحمد بن سنان سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول كنا عند مالك فجاءه رجل فقال جئتك من مسيرة 6 أشهر، وفي رواية جئتك من الأندلس، حملني أهل بلادي مسألة، قال سل، فسأله عنها فقال لا أحسن. قال فأي شيء أقول لأهل بلادي؟ قال تقول، قال مالك لا أحسن. وقال علي بن المديني سمعت عبد الرحمن بن المهدي يقول جاء رجل إلى مالك بن أنس يسأله عن شيء أياما ما يجيبه، فقال يا أبا عبد الله إني أريد الخروج وقد طال التردد إليك. قال فأطرق طويلا ثم رفع رأسه فقال ما شاء الله، يا هذا إني إنما أتكلم فيما أحتسب فيه الخير ولست أحسن مسألتك هذه. وسئل القاسم بن محمد عن شيء فقال إني لا أحسنه، فقال له السائل إني جئتك لا أعرف غيرك. فقال له القاسم لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس حولي، والله ما أحسنه. ثم قال والله لأن يقطع لساني أحب إلي من أن أتكلم بما لا علم لي به. ولذلك كانوا يقولون ينبغي للعالم أن يورث جلساءه قول لا أدري حتى يكون ذلك أصلا لهم يفزعون إليه. قال الحاكم سمعت أبا عبد الله الصفار يقول سمعت عبد الله ابن أحمد ابن حنبل يقول سمعت أبي يقول سمعت الشافعي يقول سمعت مالك ابن أنس يقول سمعت محمد بن عجلان يقول إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله. وإذا قال ابن عبد البر صح عن أبي الدرداء أن لا أدري نصف العلم. وقال ابن وهب حدثني مالك عن عبد الله بن يزيد بن هرمز أنه قال إني لأحب أن يكون من بقايا العالم بعده لا أدري ليأخذ بذلك من بعده. وقال ابن وهب لو شئت أن أملأ ألواحي من قول مالك لا أدري لفعلت. وقال ابن القيم قيل لسحنون إنك تسأل عن المسألة لو سئل عنها أحد من أصحابك لأجاب فيها فتتوقف فيها؟ قال إن فتنة الجواب بالصواب أشد من فتنة المال، فالفتوى أمرها عظيم. قال الإمام أحمد من عرض نفسه للفتيا فقد عرضها لأمر عظيم. لماذا؟ لأن الفتوى قول على الله. وقد قال الله عز وجل في بيان ما حرم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. جعل القول على الله بلا علم أعظم من الشرك. قال ابن القيم فرتب المحرمات 4 مراتب وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، ثم ثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم. قال فهذا أعظم المحرمات عند الله وأشدها إثما فإنه يتضمن الكذب على الله ونسبته إلى ما يليق به وتغيير دينه وتبديله ونفي ما أثبته وإثبات ما نفاه وتحقيق ما أبطله وإبطال ما حققه وعداوة من والاه وموالاة من عاداه وحب ما أبغضه وبغض ما أحبه ووصفه بما لا يليق به في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله. قال: فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله منه ولا أشد إثما، وهو أصل الشرك والكفر، وعليه أسست البدع والضلالات. فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم. وقد أنكر الله تعالى على من نسب إلى دينه تحليل شيء أو تحريمه بلا برهان من الله. قال الله: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. وقال: قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. قال مالك: أخبرني رجل أنه دخل على ربيعة فوجده يبكي، فقال: ما يبكيك؟ وارتاع لبكائه: أدخلت عليك مصيبة؟ قال: لا، ولكن استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم. ثم قال ربيعة: ولا بعض من يفتي هاهنا أحق بالحبس من السراق. فالفتيا بغير علم سلم في الإسلام، وعلامة أن الساعة قد اقتربت، وأن الدين قد رق، وأن الجهل قد فشى. فمن علامات القيامة أن يتصدر الجهال وينطق الرويبضة. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال ابن حجر: وفي هذا الحديث الحث على حفظ العلم والتحذير من تريس الجهلة، وفيه أن الفتوى هي الرياسة الحقيقية وذم من يقدم عليها بغير علم. وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام على من أفتى بغير علم بقوله: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. وقال في إثم من يفتي بغير علم: من أفتي بفتوى غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. قال الإمام أحمد: ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون عالما بوجوه القرآن، عالما بالأسانيد الصحيحة، عالما بالسنن، عالما بقول من تقدم، وإلا فلا يفتي. وذلك قال ابن بطة رحمه الله عقب قول ابن مسعود: والله إن الذي يفتي للناس في كل ما يسألونه لمجنون. قال: فهذا عبد الله بن مسعود يحلف بالله أن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه مجنون. قال: ولو حلف حالف لبر أو قال لصدق، إن أكثر المفتين في زماننا هذا مجانين. وابن بطة متى توفي؟ سنة 387. يقول: لأنك لا تكاد تلقى مسؤولا عن مسألة متلعثما في جوابها، ولا متوقفا عنها، ولا خائفا لله، ولا مراقبا له أن يقول له: من أين قلت؟ بل يخاف ويجزع أن يقال: سئل فلان عن مسألة فلم يكن عنده فيها جواب. هذا يخافه، يريد أن يوصف بأن عنده من كل ضيق مخرجا، يعني محلا لكل المشاكل، يجيب عن كل المسائل. يقول: يريد أن يوصف بأن عنده من كل ضيق مخرجا ومن كل متعلق متهجرا، يفتي فيما عي عنه أهل الفتوى، ويعالج من عجز عن علاجه الأطباء، يخبط العشوة ويركب السهوة، ولا يفكر في عاقبة، ولا يعرف العافية، إذا أكثر عليه السائلون وحاقت به الغاشية، جرأة على الله وعلى دينه، حتى لا يقال سئل فلان عن مسألة فلم يكن عنده فيها جواب. منهج الصحابة عن شبرمة قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه لتميم بن حذلم: يا تميم ابن حذلم، إن استطعت أن تكون المحدث فافعل، يعني لا تتحدث، إنما كن المستمع. المتحدث يحمل أوزار الأخطاء وغير ذلك من المسائل التي يتصدر بها للناس بالجهل. في الصحيحين عن مسروق عن عبد الله قال: من علم منكم علما فليقل به، ومن لم يعلم فليقل لما لا يعلم، الله أعلم. فإن العالم إذا سئل عما لا يعلم قال: الله عز وجل أعلم. يعني العالم الحقيقي إذا سئل عما لا يعلم ماذا يقول؟ الله أعلم. وقد قال الله لرسوله: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. لا تتكلف علم ما لا تعلم، اجعل أسهل شيء على قلبك. إن كنت صاحب علم: لا أدري. وعن أبي المهلب أن أبا موسى رضي الله عنه قال في خطبته: من علم علما فليعلمه الناس، وإياه أن يقول ما لا علم له به فيمرق من الدين ويكون من المتكلفين. والعالم قد يجتهد في مسألة برأيه ولا يكون له مندوحة دون ذلك. فابن مسعود مثلا كان أعلم من بالعراق، وقد بعثه عمر إلى هناك مفتيا ومعلما رضي الله عنهم أجمعين، وآثر عمر أهل العراق به عن نفسه. وكان ابن مسعود من أعلم الصحابة رضي الله عنهم. قال عنه عمر رضي الله عنه: كنيف مليا علما. وفي صحيح مسلم قال أبو الأحوص: شهدت أبا موسى وأبا مسعود صحابيين حين مات ابن مسعود، فقال أحدهما لصاحبه: أتراه ترك بعده مثله؟ أتراه ترك بعده مثله؟ هذا ابن مسعود. قال حذيفة: إن أشبه الناس هديا ودلا وقضاء وخطبة برسول الله صلى الله عليه وسلم من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع، لا أدري ما يصنع في أهله، لعبد الله بن مسعود. ولقد علم المجتهدون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن عبد الله من أقربهم عند الله وسيلة يوم القيامة، أقرب الناس إلى الله يوم القيامة هم العلماء. فلما كان من أعلمهم كان من أقربهم إلى الله يوم القيامة، ومع ذلك اجتهد في مسائل برهيه حين اضطره الأمر إلى ذلك، ولكن لم يركن إلى ما اجتهد فيه برأيه، بل سأل غيره ورجع للحق. فعن سعد بن أبي إياس البجلي قال: كان عبد الله يرخص في الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين، فرجع إلى المدينة فأتى عمر وعليا وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم عن ذلك فنهوه عن ذلك. ماذا فعل؟ فرجع. فلما رجع قال: رأيته يطوف في الصيارفة يقول: ويلكم يا معشر الناس، لا تأكلوا الربا، لا تشتروا الدرهم بدرهمين والدينار بالدينارين. هذا التجرد للحق. وعن إبراهيم أن عبد الله كان يفتي في الصرف حتى أتى عمر فسأله فكرهه فرجع عبد الله عن قوله. وعن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود أن رجلا من بني شمخ ابن فزارة تزوج امرأة ثم رأى أمها وأعجبته، فاستفتى ابن مسعود فأمره أن يفارقها ثم يتزوج أمها، فتزوجها وولدت أولادا. ثم أتى ابن مسعود المدينة فسأل عن ذلك فأخبر أنها لا تحل له، فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل: إنها عليك حرام، ففارقها الرجل. هذا ديدن الصحابة ومن بعدهم من الأئمة، يرجعون للحق ولا يكابرون ويسألون إذا لم يتأكدوا من الجواب. إن اضطر الواحد منهم إلى الإفتاء في أمر لا بد منه أفتى ثم سأل. في صحيح البخاري عن هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن بنت وابنة ابن وأخت، يعني ما نصيب من الإرث، قال: للبنت النصف وللأخت النصف، وأتي ابن مسعود فسيتابعني. أحال على ابن مسعود. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدي، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الأم ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. فالبلاء يأتي من أنصاف المتعلمين ومن المتصدرين للناس بالجهل. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال سحنون بن سعيد: أجرأ الناس على الفتيا أقلهم علما. يكون عند الرجل الباب الواحد من العلم يظن أن الحق كله فيه. وقد يتولى هذا المتصدر وهذا الذي أخذ بقليل من العلم، قد يتولاه الإعلام ويصدره للعامة بالألقاب الواسعة: العلامة، الحافظ، إمام الدعاة، المفتي الكبير، شيخ الوعاظ، وغير ذلك. فيظن المسكين أنه أوحد زمانه وأنه حامل لواء التجديد والتيسير، فيتتبع الرخص بلا تمييز ويفتش عن شبه الأدلة وشواذ الأقوال ليرضي الناس وليظهر نفسه بمظهر المعتدل المتفتح الذي يلبي احتياجات العصر ويواكب التطور. والعامة يحبون من يسهل لهم ويفتيهم بما يشتهون فيلقونها في عنقه ويظنون بذلك أنهم نالوا السلامة. ألقها في عنق عالم واخرج منها سالم. قال ابن القيم: كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه في خبره وإلزامه، لأن أحكام الرب سبحانه كثيرا ما تأتي على خلاف أغراض الناس. من يسأل؟ القاعدة عند العلماء أنه لا يسأل إلا الأعلم والأتقى. قال ابن حمدان الحنبلي في بيان سبب كتابة كتابه صفة الفتوى قال رحمه الله: عظم أمر الفتوى وخطرها وقل أهلها ومن يخاف إثمها وحظرها، وأقدم عليها الحمقى والجهال ورضوا فيها بالقيل والقال واغتروا بالإمهال والأهمال، يعني كثرة الغوغاء حولهم، واكتفوا بزعمهم أنهم من العدد بلا عدد، وليس معهم بأهليتهم خط أحد، واحتجوا باستمرار حالهم في المدد بلا مدد، وغرهم في الدنيا كثرة الأمن والسلامة وقلة الإنكار والملامة. فالفتوى أمرها صعب، وقد اشترط العلماء في المفتي شروطا كثيرة، لأنه قد تجر الفتوى من متسرع إلى بلاء عظيم وفتن متلاحقة، لا سيما في زماننا هذا حيث أصبح العالم كله في شاشة ينظرها الإنسان وهو في مكانه جالس. فليس كل حق يقال، وليس كل ما يقال في حال يقال في كل حال. والفتوى ليست أحكاما تنزل من الكتب، فالفتاوى قد تختلف والقضايا واحدة، فمن ساوى فقد حكم ولم يفتي، فثم مصالح ومفاسد وأحوال ومقاصد، ورسوخ العلم هو الفرقان. قال سفيان الثوري رحمه الله: إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، فأما التشديد فيحسنه كل أحد، والتسهيل يحسنه أيضا كل أحد، وإن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فالذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه لمجنون، يسعد غيره بعذاب نفسه ولا ينال شيئا عند ربه، بل قد يخسر دينه قبل دنياه. والدين لا يباع بالدنيا، فالمسؤولية عظيمة، فعلى الإنسان أن يجد ويجتهد ولا يخرج عن خط العلماء الراسخين، ولا ينفرد بقول يفرح به يظن أنه سبق الأولين. اقرأوا سير الأئمة لتعرفوا منهجهم في تعليم الأمة، بهذا يسعد الناس وينتشر الخير. فالعلم إذا ضبط، ضبطت أخلاق الناس وأحوالهم، كما قال الزهري: كان من مضى من العلماء يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم أي انتعاشه وظهوره وفشوه في الناس ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. فالعلم العلم به النجاة، به السعادة، به الخير. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يوفقنا بتوفيقه، وأن يهدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يأخذ بأيدينا إلى ما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.